وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
recording in progress.
عندنا مباحث في الاجتهاد لعلنا ننتهي منه الليله وندخل في التقليد بعد ذلك، او ننتهي بالمحاضره القادمه باذن الله تعالى. عندنا مباحث كثيره، من هذه المباحث المجتهد الذي لم يجتهد في مساله ولكن العلوم كلها حاصله له، عنده اله الاجتهاد يستطيع ان يجتهد، هل له ان يقلد غيره ام لا؟ يعني هل للمجتهد ان يجتهد ان يقلد غيره؟ هذه عليها مذاهب مختلفه بين العلماء. المذهب الاول لا يجوز له تقليد ان يقلد غيره مطلقا، حتى ولو ضاق الوقت لا يجوز له ان يقلد غيره. هذا له ادله كثيره، منها اولا ان من من الله عليه بآلة الاجتهاد لا يجوز له ان يزدريها، ولا يجوز له ان يزهد فيها، لا سيما وان الله جل وعلا قد امر بذلك، قال فاعتبروا يا اولي الابصار، وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يبين الفضيلة التي تهيج المشاعر إلى من التمس أو الله جل وعلا قد من عليه بالآلة ألا يزدريها. الأمر الثاني من أو الدليل الثاني من ناحية النظر، لا يستطيع المرء أن يجهد رأيه، أن يترك اجتهاده ورأيه إلى من يعلم أنه ليس معصوما، وقد يستطيع أن يصل إلى باجتهاده إلى المعصوم. أما العامي فليس له إلا التقليد، العامي ليست له الآلة. فعل الصحابة الكرام أيضا يستدل بذلك على ذلك، فعل الصحابة الكرام أنهم في كل مسألة تنزل كانوا يجتهدون فيها. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان رجلا مذاء، ومع وجود النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتهد وكان يغتسل في كل يوم. هذا قياسا على إيش؟ قاس المزي على علمني، فكان يغتسل في كل مرة، حتى شق عليه الامر فوجد ان اجتهاده فيه شيء. التليجرام هم بيقولون لا، فامر المقداد يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامر عمار بن ياسر، وسال هو بنفسه ايضا. هذا المذهب الاول. والمذهب الثاني انه يجوز للمجتهد تقليد مجتهد آخر مطلقا، هذا المذهب للثوري وإسحاق ورواية عن أحمد، ويستدلون على ذلك بعموم قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وحقيقة الأمر هذا الأمر فيه نظر، لأن هذا فيه ازدراء لنعمة الله جل في علاه. هم قالوا أيضا يستدل أيضا لما تبنوا قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قالوا الأمر هنا هم العلماء، بدلالة قول النبي بقول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم العالم والذين يستنبطونه منه. نعم. وهذا مردود عليه، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول هذا كلام للعامة، وأولي الأمر هم أولي الأمر سواء قلنا الولاة فطاعتهم في طاعة الله ورسوله، قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وهذا لا يعرف إلا بالدليل. نعم. ولو قلنا هم العلماء يبقى هذا الأمر للعوام ليس الذين حباهم الله جل في علا آلة الاجتهاد. وقيل يجوز أن يقلد المجتهد الواحد من الصحابة، وقيل أيضا يجوز للمجتهد أن يقلد الواحد من الصحابة والواحد من التابعين، وبعضهم قال يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر فيما يخصه، وأن يجوز أن للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر مطلقا، كل ذلك لا يصح. والصحيح الراجح في ذلك أنه لا يحل لمجتهد أن يقلد مجتهدا، لا يجوز لمجتهد أن يقلد مجتهدا، لأنه لو فعل ذلك لاصدر نعمة الله عليه، والأمة تحتاج إلى المجتهدين. لذلك فإن الله تعالى هيج المشاعر لذلك، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالاجتهاد حياة الأمة، الاجتهاد حياة الأمة، ولا يستطيع الإنسان أن يعني يرى أمة لها علو وسمو ولها تأخذ بأزمة الأمر ويكون لها مطلق القيادة والسيادة والريادة إلا إيش؟ ها؟ إلا إذا كان فيها العلماء، صنع الله لها العلماء المجتهدين، اصطنعهم الله على عيني سبحانه جل في علاه. طيب المبحث الثاني هو لا اجتهاد مع النص، المبحث الثاني لا اجتهاد مع النص. هذا نعم شيخ
قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم هو المجتهد، لأن اتق الله في الوصول إذا لم اجتهد ولم يتق الله ما استطاع.
كيف
الله سبحانه
وتعالى قال اتقوا الله ما استطاع، هو لم يتق الله ما استطاع الوصول الى الحق والى الاجتهاد لما يكون
بالله سبحانه وتعالى.
عجيب، انت امرك غريب. كيف ذلك؟
الله سبحانه وتعالى قال اتقوا الله ما استطاع،
والمجتهد
عليه ان يتق الله
ما استطاع، يتق الله يجتهد. طيب الذين يقولون بأنه لا بد أن يجتهد ولا يقلد مجتهدا. مسألة إذا ضاق عليه الوقت أيضا يجتهد، إلا إذا علم الوقت سيذهب ولا يصل لشيء ويحدث مفسدة، فهنا له ذلك، له ذلك صراحة، فهنا له ذلك. ليه؟ لأنه النظرة المصلحية اقتضت ذلك. أقول إخوتي الكرام، المسألة الثانية مسألة لا اجتهاد مع النص، وهذه مسألة من الأهمية بمكان، مسألة في الاجتهاد من الأهمية بمكان، لا اجتهاد مع النص، إن وجد النص لا بد من اتباعه، إنما الاجتهاد يكون مع عدم عند عدم الدليل الصريح، هذا الذي يكون الاجتهاد فيه، غير ذلك الاجتهاد. قال بل يحرم الاجتهاد لأنه معناها أنه يقف أمام النص. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله جل في علاه بما يخالف النصوص وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص وذكر إجماع العلماء على ذلك. يعني أجمع العلماء على أنه إذا اجتهد المجتهد فخالف نصا فقوله هدر، وهذا أصلا قول الأئمة الأربعة، إذا وجدتم قولي خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي إيش؟ عرض الحائط، وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك كل راد ومردود عليه، راد ومردود عليه، نعم، إلا صاحب هذا القبر. لا يجب اجتهاد الحور على مجتهدا ولا اجتهاد مع النص. نعم قالوا فترى الآن من ينشر ويجتهد ومن ينقلب عن الناس ولا يكتب أو يقول منقول، ينقل تقصد عن الناس أو ينقل مش ينقلب، ينقل عن الناس ولا يقول، هذا بركة العلم أن تنسبه لغيره، بركة العلم أن تنسبه لغيره لصاحبه. نعم قال القيم يعني فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص وسقوط الاجتهاد والتقليد عن ظهور النص وذكر إجماع العلماء على ذلك، أجمعت الأمة على ذلك كما قلنا. وحقيقة الأمر قد قال الله تعالى وما أتاكم رسوله فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شرع بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وأسلموا تسليما. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وما يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا فقد ضل ضلالا مبينا. فلا 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 كلام لأحد ولا قول لأحد مع وجود النصوص. عمر بن عبد العزيز يقول لا أرى لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اجتهادا، لا أرى له كلاما، ما في كلام مع وجود النص. قال الإمام الشافعي أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وهذا كما قلت قد قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعندنا أمثلة على ذلك كثيرة ممكن نتكلم عنها في هذا الباب، منها من قال بجواز الربا في بلاد الكفر وهذا عجب عجاب يتمسكون ببعض الأحاديث الضعيفة، وهي أحاديث ضعيفة طبعا مع النصوص المحكمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يعني علامة الإيمان إيش؟ ما هي علامة الإيمان؟ ترك الربا. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، دي حرب، أتونا بأدلة ترد هذه الحرب. فهذا أيضا نقول اجتهاد مع وجود النص، ولو تمسك حتى بنص ضعيف نقول له النص ضعيف لم يصح كأنه ليس موجودا. نعم. فلا اجتهاد مع النص. وأيضا يستدل على ذلك أيضا بشرب النبيذ، أهل الكوفة يقولون بشرب النبيذ ويقولون لا يحرم منه إلا ما أسكر، ويعني يحتجون ببعض الأحاديث الضعيفة بل فيها كذاب أو متروك، يعني ضعيف جدا. ما حديث إن سلم حرم خمر العنب وما أسكر من غيره، فقالوا يبقى هو غيره من النبيذ إيش لا يحرم فيه إلا إذا أسكر، وهذا خطأ بين، هذا أيضا اجتهاد مع وجود النص. كيف ذلك؟ يقولون الصوت بعيد، بعيد فين؟ بعيد هنا في الزوم، يقولون الصوت بعيد ما أدري. طب الصوت كيف الآن يا أستاذي؟ أستاذ محمد عبد العزيز كيف الصوت الآن؟ الآن جيد الحمد لله، جيد؟ طيب الحمد لله. فأقول إخوتي الكرام، نعم تحت أمرك، تفضل تفضل يا دكتور. في شيء؟ طيب مثال ذلك كما قلت أهل الكوفة يقولون بشرب النبيذ حتى إذا أسكر، فنقول هذا اجتهاد مع وجود النص، النص أنهى المسألة، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قال كل مسكر خمر، لو كان كل مسكر خمر يبقى إذن هو خمر إيش؟ صغير وكبير، قليل وكثير، وهذا رد عليه. والنص الذي ينهي المسألة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. أنتم تقولون النبيذ حلال إلى أن يسكر، الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا نص، هل هذا يحتمل شيئا؟ نص، هل يحتمل النص شيئا؟ لا. إذن هذا نص ولا اجتهاد مع النص، لا يجوز الاجتهاد مع النص بحال من أحوال، هذه معاندة. لا اجتهاد مع النص. والله قد نقول بأن من قسم البدعة إلى أحكام خمسة هذا اجتهاد مع النص، لأن النص موجود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته المهدي من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال كل، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا نص هو من النبي صلى الله عليه وسلم. نهيك بقى الذي يعضد النص فهم الصحابة. قال ابن عمر رضي الله عنه ارضاه وقال كل بدعة ضلالة ولو راها الناس حسن، كل بدعة ضلالة ولو راها الناس حسن. وهذا قول المسعود أيضا ولا مخالف لهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كل بدعة ضلالة ولو راها الناس حسن. وابن مسعود هو الذي دخل على الرجل الذي قال لهم كبروا مئة، هللوا مئة، احمدوا مئة، فقال من أنتم؟ أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله، أو مفتتحوا باب ضلالة. طبعا هو الآن يتكلم يقولون سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر أفضل الذكر، وهذا يقول لهم أنتم مفتتح باب الضلالة. أين الضلالة هنا؟ لذكر الله جل وعلا. فماذا قال؟ قالوا ذلك، قالوا والله ما أردنا إلا الخير، ذكر من الذكر. قال وكم من مريد للخير لم يبلغ. فهذا اجتهاد مع النص. يظهر أنك تجهد، تجهل معنى الإجهاد. سأقول لك يا أبا حميد، أبا عبد الرحمن، خليها واحدة واحدة، اسأل سؤال سؤال رضي الله عنك. نعم، فلا اجتهاد مع النص في هذا الباب، والنص ظاهر أيضا من ذلك، والأمثال تضرب على ذلك. النكاح بغير ولي، حقيقة أمره أنه اجتهاد مع النص، اجتهد في فهم بعض الأدلة المحتملة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم والأيم أحق بنفسها، قالوا أحق بنفسها من وليها والآن، فهي تزوج نفسها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأبي هو وأمي أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. هل في احتمال؟ هل يحتمل شيئا؟ هل يحتمل شيئا غير بطلان؟ قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. قال فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي من لا ولي له. قال فلها المهر بما استحل من فرجها، والسلطان ولي من لا ولي من لا ولي له. فهنا أن تزوج نفسها مع النص الموجود، هذا اجتهاد مع النص، هذا اجتهاد مع النص، لأنه قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، قال باطل تصريحا. وأيضا يؤكد ذلك ما قاله أبو هريرة كنا من هؤلاء الصحابة، كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها بغير وليها بأنها زانية، كنا نعدها زانية. وهذا تعضيد للنص، فيكون هنا الحق بأنه اجتهاد مقابل النص. اجتهاد ابن عباس على ما كان من أول الأمر لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكانوا يتبايعون الدرهم بالدرهمين، قال بجواز الدرهم بالدرهمين وجواز الدينار بالدينارين. طبعا قالوا رجع ابن عباس عن ذلك، وابن عبد البر ضرب لنا مثلا رائعا في هذا الباب، قال رجع ولم يرجع. الحجة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في كلام أحد كائنا من كان، حتى لو كان ابن عباس ترجمان القرآن. فكان يقول بجواز بيع الدرهم بالدرهمين. قلنا هذا اجتهاد مع إيش؟ ها؟ مع النص. فلا اجتهاد مع النص. طب قالوا ما النص؟ قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. هذا نص. لما يقول ابن عباس يجوز بيع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، وهو اجتهد في نهاية أمر ابن عباس، وهو مجتهد يدور بين أجرين وبين أجر واحد، أدي شوية كده مش كلها يعني، بين أجرين وأجر، بين أجرين وأجر. ف فالأجل هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين. ابن عباس قال بيعوا الدرهم بالدرهمين، قلنا لا يؤخذ، ما لا يؤخذ اجتهاد ابن عباس مع وجود النص، فلا اجتهاد مع النص، فلا اجتهاد مع النص. وهذا الذي يعني راجع عليه عمر، لأنه قضى في الجنين بغير الغرة، فشهد عنده محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الجنين الغرة، فأبطل حكمه. ولذلك علماء اتفقوا على أنه ينتقد الاجتهاد إذا خالف النص أو الإجماع. ينتقد الاجتهاد إذا خالف النص أو الإجماع. وهذا يجرنا إلى مبحث آخر، وهو لا، الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، وهذه القاعدة، هذه القاعدة مقيدة. الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، هذا صحيح، لكنها ليست على العموم، بل هي على التقييد. دكاترة يعني هل ممكن أحد يقول لي ما القيد الذي لابد أن يكون هنا حتى نقول لا ينتقد الاجتهاد بالاجتهاد؟ أنا أريد الدكاترة. طيب حيلو، أنا أريد أسمع أصواتكم، أسعد جدا لما أسمعكم. ما في الدكاترة لا يتكلمون، أين أنتم؟ طيب أنا أجيب، كأنهم أحالوا علي فأنا أجيب. الانتقاد لا ينتقد بالانتقاد فيما فيه الاجتهاد بدون النص، يعني الاجتهاد في المسألة دون أن يأتي فيها نص. فإعمال النظر لا يسقط ولا ينتقد بإعمال النظر، لا ينتقد إلا بنص. فالاجتهاد الذي مصرحه النظر لا ينتقد باجتهاد آخر. لكن أجمعوا على أن الاجتهاد لو خالف النص يسقط الاجتهاد، كما فعل عمر وأبطل اجتهاده في مسألة الجنين. نعم. آمين آمين. طيب عندنا مبحث آخر وهو مراتب المجتهدين، وهذا حتى نبين للذين يريدون إغلاق باب الاجتهاد، يعني إما حقدا حسدا جهلا، تراهم لأنه ما استطعش أن يظهر نفسه طرحا للناس، فلابد يجيب مظلة يجلس تحتها حتى يقبل. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: ألهج كثير من الناس، ده الكلام في زمانه هو، بأن المجتهد المطلق فقد من قديم، وأنه لم يوجد من دهر إلا المجتهد المقيد، وهذا غلط منهم، وما وقفوا على كلام العلماء ولا عرفوا الفرق بين المجتهد المستقل ولا بين المجتهد المقيد والمجتهد المنتسب يعني لماذا، وبين كل مما ذكر فرق أو مما ذكر فرق. رسالة جميلة جدا اسمها الرد على من أخلد إلى الأرض الذين يقولون بالتقليد دون الاجتهاد، ورد عليهم ردا قاطعا يعني. وكلامه وكلام ابن الصلاح والنووي أن مراتب المجتهدين خمسة، في جملتها إما مستقل أو غير مستقل، وغير مستقل أربعة أقسام. هذه المراتب: المجتهد المستقل، هذه التي أوجعت رؤوس الناس في هذا الباب، حتى السيوطي نفسه يعني يقول بأنه يعني قد يكون يعني لا يوجد، مع أنه قال الأمة تحتاجه، وهو الذي استقل بقواعده لنفسه يبنى عليها الفقه خارجا عن قواعد المذاهب المقررة. يعني هو له أصول غير أصول الأئمة المذاهب الأربعة، له أصول قعدها لنفسه وأصل لنفسه يخرج عليها ويرجع لا تكاد تجد أحدا في الزمان يفعل ذلك. وده صحيح، قد يكون المشاهد الذي ألم بأصول المذاهب لكن هو يصنع أصولا له وتكون له ويخرج عليها، لا تجد هذا، يعني لا تجد أحد يضاهي الأئمة الأربعة، مع أنه هناك من قد يكون قريب من ذلك، وقد يكون يعني ممن أعطاه الله الآلة ورفعه له ذلك. لكن ما وجدنا أحد يعني قد أصل أصولا غير، طبعا غير ابن حزم هو الذي كان يضاهي الأئمة الأربعة ويراجع الأئمة الأربعة. فالمجتهد المستقل والذي له أصول يخرج عليها، وهو الذي ينبني فقهه على هذه الأصول خرج بها الأئمة الأربعة. وهذا قد تقول يعني كاد ينعدم. والمجتهد المطلق لكن غير المستقل، هو مجتهد مطلق غير مستقل، يعني غير مستقل يعني ليست له أصول من نفسه لكن هو مجتهد مطلق. وده العصر في العصور كل زمان ممكن تجد فيه من يحيي الأمة بذلك، والذي وجدت فيه شروط الاجتهاد التي اتصف بها المجتهد المستقل، يعني نرجو له القواعد والأصول وآلة الاجتهاد، وممكن يبتكر لنفسه قواعد بل سلك، ولكن لم يبتكر لنفسه قواعد، هو سلك لم يبتكر لنفسه القواعد وسلك طريقة إمام من أئمة المذاهب في الاجتهاد، فهو مطلق منتسب لا مستقل لا مقيد ولا مقيد، إذ إنه لم يقلد إمامه ولكنه سلك طريقته في الاجتهاد. وهذا الذي قاله الجويني، نحن لم نقلد الشافعي، نحن وافق اجتهادنا اجتهاده، قال نحن لم نوافق الشافعي ولكن وافق اجتهادنا اجتهاده، فهو سلك طريقته في الاجتهاد مثل أبي يوسف ومحمد بن زوفر من الحنفية وابن القاسم وأشهب من المالكية، هؤلاء أخذوا أصول مالك ومشوا على الطريق وخرجوا فروعا على نفس التأصيل، والبويطي والزعفراني والمزني من الشافعي. قد يقال المسألة فوق ذلك، وش هي؟ أن يكون عالم من العلماء الذي له آلة الاجتهاد المطلق وجمع بين أصول المذاهب يتنقل بينها للتخريج وأتقن أصول المذاهب. أتقن أصول المذاهب هذا متعب جدا، ليس كل أحد يمكن أن يتقن ذلك. وهو نافع لا محال، والأمة تستقبله لا محال، وموجود في الأمة من يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة. بعد ذلك المجتهد مجتهد المقيد الذي يقيد بمذهب إمامه، يتقرر بأصوله يمشي عليها لا يخرج عنها، يمكن أن يخرج، نعم عنده إتقان في ذلك، لكنه لا يتجاوز أدلة إمامه ولا قواعده التي قعدها. قالوا كالحسن بن زياد والكرخي والطحاوي من الحنفية والأبهار بن أبي زيد من المالكية وإسحاق الشرازي والمرازي من الشافعية ونحو هؤلاء من أصحاب الوجوه المقولة في المذهب تخريجا على منصوص الإمام، وهذه هي رتبة الاجتهاد في المذهب، والذي تمكن فيه المستنبط من معرفة الأحكام في الوقائع التي لم يرد فيها نص عن الإمام إمام المذهب بطريق التخريج على النصوص أو القواعد المنقولة عن إمام المذهب، يعني على قواعده يخرج، على قواعده يخرج. نعم. ويحدث التخريج أيضا فيما إذا أفتى المجتهد في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفتين في وقتين، فيجوز نقل الحكم وتخريجه. ومجتهد الترجيح هو ألا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه، لكنه كما قال النووي في المجموع فقيه النفس حافظ لمذهب إمامي عارف أدلتي قائم بتقريرها يصور ويحرر ويقرر ويمهد ويزيف ويرجح، لكنه قصر عن أولئك المجتهدين لقصور عنهم في حفظ المذهب أو الارتياط في الاستنباط أو معرفة الأصول ونحوها من أدواته. قالوا مثل القدوري والمرغناني صاحب الهداية من الحنفية والعلامة خليل من المالكية، يعني هذا المشاهد تمكن من ترجيح قول الإمام المذهب على قول آخر، ما استطعش يخرج يعني، ومسألة التخريج أيسر ما تكون، بل مسألة الجمع بين أصول المذاهب في عصرنا أيسر ما تكون. وآلة الاجتهاد وتحصيلها في هذا العصر كما قال علماؤنا أيسر ما تكون، بل أيسر من زمان الأئمة الأربعة، أيسر من زمان الأئمة الأربعة. ثم اجتهد الفوتي أيضا، والإمام ابن القيم يعني قسم المجتهدين بالفتوى إلى أقسام أربعة. أولهم هو أعظمهم العالم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العالم بأقوال الصحابة ومواطن الإجماع ومواطن الاختلاف، فهو المجتهد في أحكام النوازل يقصد فيها موافقة الأدلة الشرعية حيث كانت، ولا ينافي اجتهاده تقليد لغيره أحيانا إن ضاق الوقت يعني. فلا تجد أحدا من الأئمة إلا هو مقلد من هو أعلم منه في بعض الأحكام، كمثلا تصحيح الحديث أو تضعيفه، وهو ما عنده يعني الكتب والمراجع من أجل أن يعرف رجال السند ويعرف أيضا الطرق فيقلد غيره في التصحيح والتضعيف مثلا. وقال الشافعي رضي الله عنه في موضع من الحج قلته تقليدا لعطاء، الشافعي هو اللي قال ذلك، قلته تقليدا لعطاء، قد تخفى الأدلة، قد لا يستطيع أن يصل إلى شيء فيرى أنه لابد أن يأتي بقول فيأتي بالقول تقليدا لإمام كزيد بن ثابت أيضا. فيما تبنى من المواريث، لكن هذه قالها كثير من الشافعية، إن الشافعي قال بقول زيد في الفرائض ليس تقليدا، ولكن وافق اجتهاده اجتهاده، وافق اجتهاده اجتهاده. ومجتهد مقيد بالمذهب لا يجيب عن السؤال إلا على أصول المذهب، ينظر في التخريج، هذا إذا وصل للتخريج يعني واستطاع أن يخرج. والمجتهد الذي يقرر بالدليل هذا هو أهم المجتهدين الموجودين في هذه العصور. هذه يعني مسائل مهمة في مسائل الاجتهاد. أيضا الكلام على نقد الاجتهاد بالاجتهاد تكلمنا عنه، وتغيير الاجتهاد لوضوح الدليل هذا وارد، قال عمر الخطاب هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي. أما مسألة نقد الاجتهاد هو تغيير الاجتهاد من حيث المبدأ، وما قلنا المجتهد والمنتسب، أقول فرق العلماء بين المجتهد والحاكم، لكن أصل المسألة أن النبي قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. حقيقة الأمر أنه لا ينتقد الاجتهاد بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، وقال عمر تصريحا هذا على ما اجتهدنا وهذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي، إلا في حالة واحدة وهو اختلاف الاجتهاد مع النص، يعني ظهور النص بعد الاجتهاد يلغى الاجتهاد، إذا جاء نهر الله بطل النهر معه. كان عندنا قصة مهمة جدا حدثت بين الصحابة في هذه المسألة، مسألة الاجتهاد وجود النص، وكان الوازع فيها التمس السنة، وكان فيها زجر شديد على أن يجتهد أحد مع وجود النص. الدكاترة من نعم
دكتور أكرمكم الله.
نعم.
بس عن المايك شوي صوت ما عم يطلع واضح، بس الآن أنت قريب من المايك فالصوت واضح.
يعني تريدني لا أبتعد عن المايك صح؟
أيوة. مجرد طيب. أبتعد عن المايك عم يصير صوت فيه
قدر. طيب كده كيف هو؟ الصوت هكذا كيف هو؟
الآن فيه وبعد فيه شوية صدى الآن.
طيب وكذا؟
الآن أفضل.
طيب إن شاء الله. أريد 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 قضية كانت على مسألة الاجتهاد مع وجود النص وشدة الصحابة على ذلك. أنا أرضى بالإحالة لو عندكم إحالة.
ما هو سؤال دكتور؟ اجتهاد الصحابة؟
نعم. الآن قلنا لا اجتهاد مع النص، والاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد عندما لا يكون دليلا. إذا كان الدليل لا ينتقد الاجتهاد، وأتينا بأكثر من مثال على ذلك، لكن قلنا كان هناك قضية شديدة جدا في هذا الباب بين الصحابة. من؟ أذكركم أنا أبو عبد الرحمن. من بقى أبو عبد الرحمن؟ ابن عمر مع بلال ابن عمر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذا نص. والآن وش فعل الابن؟ اجتهد مقابل النص. وش قال؟ والله لا نمنعهن إذن يتخذنه دغلا، سرسرة والكلام على الدنيا، إذن نمنعهن. هو اجتهاد، لكن اجتهاد جاء مقابل ايش؟ للنص. ماذا فعل ابن عمر؟ وكذا وكذا، وقال ما كلمتك ما حييت. الحمد هاجر يقول لا ما كلمه حتى مات، يقول لعل موته كان قريبا لأنه ما كلمه حتى مات. كل ذلك من أجل الحفاظ على السنة. عامة الاجتهاد الذي محله النظر ينتقد بالاجتهاد الذي محله النظر. والذي يؤيد ذلك بأنه لا ينتقد اجتهاد باجتهاد، ينتقد بالنص فقط، لا ينتقد الاجتهاد بالاجتهاد، ما جاء عن سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه أنه قضى في المسألة الحجرية. تعرفون المسألة الحجرية؟ ما تعرفون المسألة التي أشكلت على الجميع، حرب ضروس. المسألة العمرية، إخوة الأم وإخوة الأب، فالإخوة الأم وإخوة الأب الحق الفرد بأهلها، فما بقي فالأولى الإخوة لا الإخوة الأشقاء والإخوة الأم. الإخوة الأم يأخذون السلس. حملة إيش يا ابن العريب؟ ما في حد يستطيع يحمل ولا يحمل، كله فاضي. أبو البراء روح نام جنبهم، نام بجانبهم لأنهم فاضين. فأقول الإخوة لأم والإخوة الأشقاء. الإخوة الأم لهم الثلث، الإخوة الأشقاء ليس لهم شيء. فهم يقولون ما الذي يحدث؟ يعني هب أن أبانا كان حجرا ألقى في اليم، أليست أمنا واحدة؟ أليست أمنا واحدة؟ وأيضا قالوا فوق ذلك، قالوا هب أبانا كان حمارا. دعك الآن من أبينا، يعني الأم واحدة. حرم الإخوة الأشقاء من الميراث لأن الفروض استوعبت جميع التركة. مثال ذلك إذا مات شخص وترك زوجا وأما وإخوة الأم وإخوة أشقاء، فالزوجة لها كم؟ الثمن ولا الربع؟ الربع. والأم لها ها السدس من جد الإخوة. طيب، والإخوة الأم لهم الثلث، استوعبت. الإخوة الأشقاء وين؟ يدعون لهم. نعم. فذهبوا إلى عمر قالوا ماذا تفعل؟ قالوا يا أمير المؤمنين، هب أبانا حجرا ألقي في اليم، أمنا واحدة. لكن الأجرع منها أنهم قالوا هب أبانا حمارا، سيبوا أمنا واحدة. فشركهم، نعم، فشركهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا ثم قضى في المقاسمة في الثلث بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء. ولما سئل عن سبب التفريق بين الحكمين قال تلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. وأيضا قال عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري لا يمنع عنك قضاء قضيته اليوم فرجعت فيه نفسك. يعني نرجع فيه لأنه الاجتهاد ينتقد بالاجتهاد. وآخر مبحث نتكلم فيه الليلة بإذن الله تعالى ونختم الكلام على الاجتهاد، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة نتكلم على التقليد وصف التقليد وما ذمت التقليد. نعم. تغيير الأحكام بتغيير الزمان، تغيير الفتوى بتغيير الزمان، وهذا مسألة الاجتهاد. كما قلنا الشريعة الغراء صالحة لكل زمان ومكان، وكل نازلة لها ضبط ولها نظر. وأيضا هناك أمر جلل وهو النظر لإيش؟ النظر المصلحية، مقاصد الشريعة. آمين. وتبديل الأماكن وتبديل الزمانات، وأيضا قاعدة اختلاف الأحوال يؤدي إلى اختلاف الإيش؟ الأحكام، كما أن اختلاف الأحوال يؤدي إلى اختلاف الأحكام. والأمثلة هنا كثيرة جدا بتغيير الفتوى مع تغيير الزمان، منها جواز أخذ الأجرة أو الراتب على تعليم القرآن. تعلمون أن الحنفية يقولون بأن هذا حرام، وإن كان الجمهور يقولون بالجواز، الحنفية يقولون بالحرمة. فلما ترك الناس التحفيظ وذهبوا إلى الأسواق لإطعام الأولاد حدأ بالمتأخرين أن يقولوا بصحة بجواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، وإلا سيتعطل العلم كليتها. شوف نظرة مقاصدية غيرت. الشافعية يرون بمسألة أن الجمعة تكون في مساجد الأم، المساجد الصغيرة دي لا جمعة فيها، اللي هي أكثر من جمعة يعني. المتأخرون قالوا به ما فيها، ماذا يفعلون؟ الواقع كله يعني ينطبق عليه ذلك. الحكم بتضمين الصناع، أصلا قديما كانوا يقولون بعدم التضمين، وده الأصل. لما؟ لأن اليد يد أمانة، ليست يد ضمان. لكن جاء علي بن أبي طالب قال هذا سيجمع التفريط للصناع يضمنون، فغيروا الفتوى من أجل ذلك. وقالوا لا ضرر ولا ضرار. تعلمون الذين يقترنون البادية يختلطون كثيرا بإيش؟ بالسباع، صحيح، الذئاب، الثعالب، الطير، الصقور، النسور. فلذلك قال علماء هنا والأنسب بذلك الفتوى بطهارة سور السباع، سباع الطير. طبعا الطهارة هنا لها دليل، لما قال على البئر يرد السباع على الحوض، فتوضأ منه سنة وشرب. ولما جاء عمرو بن العاص يسأل يعني أيرد حوضك سباع؟ قال لا تجبه لا تجبه. لما اعوج الناس وظهرت الفتن وأيضا انتشر الفساد، خالف الصاحباني أبا حنيفة. أبو حنيفة يقول العدالة الظاهرة تكفي في المسلمين، لو كانوا شهودا فالعدالة الظاهرة. الأئمة أبو يوسف محمد حسن الشيباني قالوا لابد من إثبات العدالة. الإفتاء بأن القبض، قبض الأوراق قبض للسلعة عند المالكية، قالوا لأن الصفقات الكبيرة التي تكون بالشواحن في البحر، فلو قلنا أنه لا يبيع حتى يقبض سيضيع عليه فرص كثيرة جدا، فقالوا القبض قبض إيش؟ قبض المستند، فإذا قبض المستند فقد ملك. أنا لا أقول بذلك، لكن أنا أقول أهو أنا فتوى في العصر في هذا الباب. أيضا الإفتاء بصحة الاستصناع، طبعا أنه الحقيقة بأنه يعني أكثر ما نعيش معهم الآن البيع عندهم بيع بالاستصناع، لأن أكثر من اشترى أرض ويبني فيها يا الرجل لسه بيبني في السملة، في السملة، ويكون باع الدور الـ20 هو في السملة. تعرفون السملة اللي هي الأساس لسه بيبني الأساس، طيب وهو في بناء الأساس بيبيع الـ20. وطبعا هذا بياخد منه المقدمة وبعد ذلك منجما. هذا الجمهور يقول بأن هذا سلم ناقص شروط، لأن من شروط السلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم أسلم فليسلم في 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 وزن معلوم معلوم. وأصل السلم أنك تعطي المال كلية ثم يعطيك الوصف الدقيق اللي لما تشتري من سلعة أو من بيت أو من شيء من نعم جي. فتغيير الفتوى مع تغيير الأحوال مع تغيير الزمانات والمكانات، نعم إذ الأعراف تتغير، وأيضا ما يتطلب منه التيسير على العباد لا يتغير، وأيضا مسألة ما هي حاجة الناس كل ذلك يتغير، كل ذلك يتغير، فلذلك تتغير الفتوى مع تغيره. بهذا نكون قد انتهينا من مبحث الاجتهاد. أحمد طيب شوف أنت والسلام عليكم. أي معاد؟ أنا في الدرس الآن والله في محاضرة الجامعة، لو في شيء قولي لي ما المطلوب. أيوة نعم صح، معلش خليك بس معايا، هو ده تليفون حضرتك؟ طب أنا هتصل أنتهي بس من المحاضرة وأنت أتصل ممكن؟ لا أنا خدام هتصل، بس أنا اللي قلت له بس أنتهي من المحاضرة وأتصل بيكم. جيد؟ ماشي سواء. الآن انتهينا بفضل من ربنا ونعمة من الاجتهاد، والمحاضرة القادمة نأخذ التقليد. لو في أي أسئلة عند الدكاترة فليتفضلوا ونحن خدم لكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد الدكتور تفضل. تفضل دكتور.
سؤالي هو ما فهمت الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد.
الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد لكن ليس مطلقا. الاجتهاد إذا اجتهد امرؤ في مسألة مثلا كماء الشعير، هل ماء الشعير ده يعني يلحق بالخمر ولا ما يلحق بالخمر؟ لأنه يعني غير معروف هو يسكر ما يسكر في هل إذا اشتد الأمر به. فمنهم كيميائي مثلا يكون متخصص يقول هذا لا يسكر لا يتخمر فهو جائز. جيد. ثم بعدها يقول في البلاد الحارة ظهر أنه يشتد ويتخمر إذن هو حرام، يبقى الاجتهاد الأول عنده قال فيه أنه إيش جائز، ما فيش نص في المسألة هو الآن على العين هذه يعني، فهمني؟ فاجتهاده الأول على الجواز، لما جرب في بلاد أخرى وجده يتخمر يسرع عليه الزبد فيقول حرام، هذا الاجتهاد المتأخر لا ينقض الاجتهاد الأول، ما اجتهد فيه وقاله في أول الأمر لا ينقض ما قاله في آخر الأمر، لا يعني لا ينسخه، لأن محض النظر هنا هو الحاكم وليس الدليل، لكن لو كان الدليل يبقى ينقضه. كحاكم مثلا قاضي قضى بأن هند تزوجت عمرا وهي التي زوجته نفسها، فقال على تخريج قول أبي حنيفة الزواج صحيح، هذا الشاهد منه. ثم بعد ذلك اطلع على كتب الحديث فنظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكح غير إذن وليها فنكاحها باطل باطل، نظر فوجد الحديث صحيح فقال اجتهادي هذا خالف نصا، فهنا ينتقد فيتصل بهما ويقول نكاحكما باطل عيد النكاح بوجود الولي والشهود. يبقى إذن علمنا متى لا ينتقد الاجتهاد بالاجتهاد، إن كان محل النظر، أما الأدلة فلا، كل اجتهاد خالف النص لابد أن ينتقد. ظهرت المسألة الآن أم لا؟
ظهرت جزاكم الله خير.
رضي الله عنك يا دكتور محمد، أحسن الله. هل في شيء آخر؟ طيب أريد منكم بحث في مسألة ضرورة الربا، هل في الربا ضرورة أم لا، وكيفية تطبيق قاعدة الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، وتطبيق قاعدة لا اجتهاد مع النص، أيهما تطبق في هذه المسألة وهي الضرورة في الربا مع التمثيل والتدليل. جيد. الدكاترة أظهر أنهم في هذا الباب لا يسمعون. السلام عليكم، سمعتم التكليف؟
نعم سمعنا يا دكتور.
طيب أنتظر منكم المبحث هذا لأنه مهم، أحسن الله عليكم. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدخلونا بنت ماشي.